بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالقراءة في صلاة المغرب، قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: صلاة العشاء. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل، في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء، فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. ذكر الشيخ في الأصل فائدة عن السيوطي في الإتقان في تقسيم المفصل إلى طوال وأوساط وقصار، وذكر السيوطي في الإتقان خلاف، لكن نقل عن من قال إن طوال المفصل من قاف إلى سورة النبأ، هذه الطوال، وأواسط المفصل من سورة النبأ عما يتساءلون إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى آخره، فينتبه لهذه الفائدة، لأنه سبق في بعض الدروس أن قلنا إنه يبدأ من سبح اسم ربك الأعلى، وهذه الفائدة كما سمعتم ذكرها السيوطي في الإتقان ونقلها الشيخ رحمه الله في الأصل، فالقول الذي سبق يرجع عنه إلى هذا القول، تكون سبح اسم ربك الأعلى وما حولها من الأواسط. طيب، الطوال المفصل من أول من سورة قاف إلى عما يتساءلون، وأواسط المفصل من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، ومن الضحى إلى آخر سور القرآن، هذا قصار المفصل. قال: فكان تارة يقرأ بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. جاء هذا في حديث بريدة ابن الحصيب عند أحمد وغيره، وقال فيه الشيخ: سنده صحيح على شرط مسلم. قال: وتارة إذا السماء انشقت، يعني تارة يقرأ إذا السماء انشقت في صلاة العشاء، وكان يسجد بها. والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صليت مع سجدت يعني صلى أبو هريرة إذا السماء انشقت ثم سجد. نعم، قال الراوي عنه وهو أبو رافع: صليت مع أبي هريرة العتمة، يعني العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. نعم، فقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء لهذا الحديث، والحديث الصحيحين كما سمعت. و يدل أيضا على السجود في هذه السورة سواء كان في الصلاة أو في غيره، وإذا سجد بها في الصلاة ففي غير الصلاة من باب أولى. والسجود سجود التلاوة مستحب وليس بواجب، مستحب وليس بواجب. قال: وقرأ مرة في سفر بالتين والزيتون في الركعة الأولى. جاء هذا من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء إحدى الركعتين بالتين والزيتون. والحديث في الصحيحين. وبالنسبة للتعيين أنه في الركعة الأولى يقول الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا أو هذه الزيادة الحافظ كما سبق، واستدل بأنه قد جاء من حديث رجل من أهل اليمامة قال سمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا وأسهم لنا وقرأ في الصلاة بالتين والزيتون وإنا أنزلناه في ليلة القدر. هذا يدل على أنه قرأ في الركعة الثانية إنا أنزلناه في ليلة القدر. على كل بالنسبة لصلاة العشاء كما تعلمون المطلوب فيها هو التخفيف، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بهذه السور. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإنما قرأ صلى الله عليه وسلم في العشاء بقصار المفصل لكونه يعني في حديث البراء كان مسافرا والسفر يطلب فيه التخفيف. هذا بالنسبة للقصار. والأواسط مثل إذا السماء انشقت يعني في الحضر ولا بأس أن يقرأ بهذه التارة وبهذه التارة، لكن معلوم أن المسافر يكون في حالة من التعب والإعياء فيطلب التخفيف، يطلب التخفيف في الصلاة. قال ونهى عن إطالة القراءة فيها يعني في صلاة العشاء كما سبق معنا في حديث معاذ لما افتتح لأصحابه بسورة البقرة، وذلك حين صلى معاذ بن جبل لأصحابه صلاة العشاء أو العشاء فطول عليهم فانصرف رجل من الأنصار فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ، أي تسبب للناس الفتنة يفتنون عن دينهم بسبب إطالتك؟ هذا هو المقصود. إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك سورة العلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم هذا حديث معاذ جاء عن جمع من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وجاء عن غيره وله طرق كثيرة، قاس الحديث الصحيحين وجاء خارج الصحيحين أيضا. والحديث حديث مشهور معلوم قصة معاذ مع الرجل الذي خرج من الصلاة. والشاهد من هذا الحديث ذكر السور التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ أن يقرأ بها في صلاة العشاء، قال فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى يعني ونحو هذه السور. فإنه يصلي وراءك الضعيف أو الكبير والضعيف وذو الحاجة، خصوصا صلاة العشاء تأتي غالبا على الناس خصوصا الذين يمكثون في المسجد، وقد يصاب الواحد منهم بالتعب والإعياء وبعضهم يكون طول يومه وهو يعمل ويجتمع عليه تعب النهار في ذلك الوقت يحتاج أن يستريح، فلو حصلت إطالة بصلاة العشاء تحصل المشقة على الناس، كل يريد أن يأوي إلى بيته وإلى أهله من أجل أن يستريح ويسكن، لأن الله جعل الليل سكنا نعم. وكان المناسب عدم الإطالة في صلاة العشاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الأصل: واعلم أن في الحديث دلالة على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيلها، أو بأكثر من التي حددها، يعني التي حددها لمعاذ، لأنه قال له اقرأ بكذا وكذا وكذا، يعني نحو هذه السور من حيث الطول والقصر، وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم وينفرهم عن صلاة الجماعة. بعض الناس قد يسول له الشيطان يترك صلاة الجماعة من أجل أنه لا يطيل، وهذا يضر نفسه بتركه هذا الواجب، والإمام مأمور بالتخفيف حتى لا يسبب ذلك للناس. ولا يعني هذا أن الذي يترك صلاة الجماعة معذور، لا، ليس معذورا، وصلاة الجماعة واجب، والأدلة في وجوبها معلومة، ولو لم يكن إلا حديث الأعمى قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. وهم عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة، وهذا يدل على الوجوب، لأنه لو كان مستحبا لما هم بهذا الفعل، وهمه عليه الصلاة والسلام واحد، وما تركه إلا من أجل ما في النساء، ما في البيوت من النساء وذرية. نعم. قال: وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. لكن كما سبق، بالنسبة إذا كان في طالع يحصل بها مشقة على الشخص وما يستطيع أن يواصل ينوي الانفصال ويكمل الصلاة ويذهب، إذا كان عنده أمر مهم يعني لا بد له منه. نعم، كما فعل ذلك الرجل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن ينفصل لا يلزمه أن يسلم، بعض الناس يظن أنه إذا أراد أن ينفصل من صلاة الجماعة يسلم وهو واقف ثم يخرج، لا، ما يلزم هذا، يكمل صلاته لوحده. نعم. وهكذا أيضا ذكرت هذا، أيضا نظير هذا، يعني من حيث أن بعض الناس يظن فيه السلام إذا أقيمت الصلاة، وبعض الناس يصلي السنة مثلا، تقام الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. بعضهم يظن أنه يحتاج أن يسلم، ما يحتاج، ما في دليل على السلام، تجد الواحد واقف فإذا أقيمت الصلاة يسلم عن يمين وعن شمال ويدخل بالجماعة، هذا غير صحيح، يدخل مباشرة بغير سلام، ما في دليل على هذا السلام. نعم. نعم. ثم خرج ماذا؟ وقد صلى. إذا أراد أن يجعلها نافلة فعل، وإلا فهو قد صلى ونوى الفريضة، لكن قد صلى لوحده، صلى لوحده اعتبرت صلاته تلك يعني الفريضة. فإذا أراد أن يصلي مع الجماعة مرة أخرى تعتبر نافلة، واضح؟ الأولى فريضة، إذا أراد أن يدخل يعتبرها نافلة. نعم. قال الشيخ: والذي يهمنا في هذا الصدد وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة، هذا تنبيه مهم من الشيخ الألباني رحمه الله، لأن صار الناس الآن يحبون التخفيف حتى في الصلوات التي يطول فيها، مثل صلاة الصبح ركعتين، يصلي المصلي ركعتين ويستحب أن يطيل فيهما على خلاف يعني صلاة العشاء، لأن صلاة الصبح يأتيها الإنسان وقد ارتوى من النوم وأخذ جسمه راحة كافية طوال الليل، فإذا حصلت إطالة فنعم هو متهيئ لذلك ولا يشق عليه، بخلاف صلاة العشاء تأتي غالبا بعد أشغال وأعمال ونحو ذلك. فيقول الشيخ رحمه الله: وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر سورة في أطول صلاة كالصبح مثلا وما قاربها، فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم كما جاء في بعض الأحاديث، ولو كان في ذلك مخالفة لعادته صلى الله عليه وسلم من إطالة القراءة فيها؟ قال: فالذي يظهر أنه ليس له ذلك، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف، يعني لو أنهم يريدون التخفيف حتى في صلاة الفجر ما يقتنعون إلا بالقراءة مثلا بقل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد ونحو هذا من القصار. يقول الشيخ: ليس للإمام أن يتابعهم في هذا، ولا يشملهم حديث الأمر بالتخفيف. لماذا؟ قال: وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف، لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية، لأن السنة في صلاة الفجر هو إيش؟ الإطالة فيها، إطالة نوعا ما غير ما يحصل به مشقة على الناس. وإلا لو جئت تنظر إلى صلاة الناس الآن في صلاة الفجر تجد أنها خفيفة جدا بجانب الصلاة يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتلك الأزمنة، لكن قد صار هذا الذي هو تخفيف الآن يسمى تطويل عند الناس، والله المستعان. فيقول الشيخ: لا يلبى لهم هذا الطلب، إذا أرادوا أن يقرأ مثلا بالقصار جدا وبالآية والآيتين في صلاة الفجر مثلا التي الأصل فيها التطويل، لأن هذا يؤدي إلى تعطيل السنة النبوية، لأن السنة في صلاة الفجر هي إطالتها على خلاف صلاة العشاء. قال: إذ التخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين كما قال ابن دقيق العين، ويختلف ذلك أيضا بالنسبة لنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته صلى الله عليه وسلم. بعض الناس عنده محبة للخير واجتهاد فيه، إذا علم أن هذه السنة يحب أن يعمل بها. نعم، وقد ينكر عليك الشيء من أول وهلة، فإذا بينت له أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو المذهب الصحيح وأن هذا هو القول الصحيح المدعم بالدليل يتراجع مباشرة ويذعن الحق، هذا يوفق للخير لأنه يريد الوصول للخير والحق، بدليل أنه لما تبين له اقتنع وليس صاحب عناد. صاحب العناد مهما بذلت له من الأدلة والحجج ما ينفع، لو تسرد له الأدلة سردا ما ينفعه، لماذا؟ لأنه صاحب عناد. فالذي نيته الوصول إلى الخير وإلى الحق إذا بين له يقتنع مباشرة، هذا فيه خير ويرجع له الخير. نعم، وأما الذي يريد أن يعاند فقط مهما سردت له من الأدلة ما فيها فائدة. بعض الناس نذكر لهم الحجج في قضية الإسرار بالبسملة، تذكر له الأحاديث وأنت تنتهي من ذكر الدليل وهو يأتيك به يعني، لكن تلك الأقوال التي يتملص بها من أخذ الحجة. بعضهم يقول إحنا شوافع، طيب، وبعضهم يقول الوضع الآن ما يصلح لابد من هذا، وهذه هذا الأمر إنما جاءنا من بلاد كذا أو من بلاد كذا وغير ذلك من الشبه الواهية. واجب على المسلم أن يأخذ الحق بدليله ويقتنع به. نعم. قال وضعف همم الآخرين في ذلك، يعني بعض الناس عنده همة ضعيفة في قبول السنن النبوية، وقوة بعضهم على القيام وضعف بعضهم عنه إلى غير ذلك من الفوارق. ولذلك كان لا بد من وضع حد للتخفيف المأمور به، وهو ما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام من الاقتصار على هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. الشيخ رحمه الله يقول التخفيف هو ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فعل ذلك فقد خفف، ومن زاد على ذلك فقد أطال وخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن إنسانا قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء هذا تطويل، هذا ينهى عنه خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولذلك لما شكى ذلك الرجل معاذا إليه صلى الله عليه وسلم أمره أن يقرأ بمثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلم يأمره بأقل من ذلك. قال وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم رحمه الله وجزاه عن السنة خير الجزاء، حيث قال في صدد الرد على النقارين للصلاة المخففين لها تخفيفا مخالفا لسنة صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم أما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما فليخفف، وقول أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها، وهديه صلى الله عليه وسلم الذي كان واظب عليه والحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. وذكر حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات. قال الشيخ فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به إلى آخر هذا مبحث جميل في هذه المسألة، وخلاصته أن مسألة التخفيف ليست راجعة إلى هوى الناس وإلى إلى ما يوافق مرادهم وأهواءهم، المسألة راجعة إلى الأدلة، التخفيف هو التخفيف الذي جاء بالأدلة، نعم، والتطويل الذي ينهى عنه هو التطويل الذي نهي عنه بالأدلة، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى صلاة الليل، والمقصود بصلاة الليل قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالقراءة فيها وربما أسر، سبق الحديث في هذا وأنه كان يجهر تارة ويسر أخرى، وأن هذا على حسب حال الشخص، فإذا رأى أن الجهر أطرد لنومه ونعاسه وأعول له على التدبر والتفهم والنشاط جهر، وإذا رأى أن الإسرار أفضل له من حيث أنه أعون له على الإخلاص والتدبر وعدم إزعاج من بجواره ونحو ذلك، يختلف باختلاف الأحوال، وكله جائز. قال يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، حديث الصحيحين، يعني من إطالة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل هم ابن مسعود أنه يجلس ويتركه قائما. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية ويركع، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، قال فمضى وفي بعض الروايات ذكر الشيخ يصلي بها في ركعتين، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، قال يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح مسلم، قال الحديث لأنه ركع وجعل يقول سبحان ربي العظيم حتى كان ركوعه قريبا من قيامه. على كل، في هذا الحديث شيء من بيان القراءة التي كان يقرأ بها عليه الصلاة والسلام في صلاة حذيفة معه في تلك الليلة. افتتح سورة البقرة، ثم النساء، ثم آل عمران، والمجال مفتوح في صلاة الليل، يقرأ الإنسان بما تيسر ولو أطال، إلا إذا كان في صلاة التراويح ويصلي بالناس جماعة ويشق عليهم ذلك ويسبب لهم تفويت هذا الخير فيخفف إعانة للناس على الخير. أما إذا كان يصلي الليل في بيته بغير التراويح مثلا فيطيل ما شاء، يطيل ما شاء. نعم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يصلي معه في بيته أناس أو في المسجد، يعني صلاة الليل، يعني صلى مع عبد الله بن عباس كما في حديثه الذي مر معنا في صحيح البخاري، قام النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عبد الله بن عباس في بيت ميمونة خالته، فقام النبي عليه الصلاة والسلام صلى وجاء وصلى إلى جنبه، فكان النبي عليه الصلاة والسلام إماما وابن عباس مأموما، وهكذا صلى بصلاة عبد الله بن مسعود، صلى بصلاة أيضا حذيفة كما في هذا الحديث. فلو أن صلاة الليل مثلا صليت جماعة في بعض الأوقات جاز ذلك، يعني في غير رمضان، أما في رمضان فيصلى جماعة كما هو معلوم، لكن في بعض الأحيان مثلا اجتمع اثنان صلى وصليا، كان يكون مثلا في سفر جميعا أو هذا عند هذا في بيته أو نحو ذلك، ولا يتعمدون التجمع من أجل هذا الأمر، ما علم هذا عند السلف أنهم كانوا مثلا يتنادون ونجتمع اليوم في بيت فلان من أجل نصلي الليل جماعة، هذا غير معلوم عند السلف. صلاة التراويح فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كما جاء في حديث أبي ذر، صلى بهم ثلاث ليالي، في الليلة الأولى شيئا من الليل، في الليلة الثانية إلى نصف الليل، وفي الليلة الثالثة إلى آخر الليل حتى خشينا الفلاح، قال أبو ذر يعني السحور. ثم تركها النبي عليه الصلاة والسلام جماعة خشية أن تفرض على أمته، لأن الزمن زمن وحي وتشريع، فأصلها مشروع من النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها وصلى بأصحابه في حياته. والعلة التي من أجلها ترك حتى لا تفرض فيشق على الأمة، وهذا من رحمته بأمته. لكن لما كان في زمن أمير المؤمنين عمر نظر إلى هذا الأمر الذي من أجله النبي عليه الصلاة والسلام ترك، فوجد أنه قد زال قضية أنها قد تفرض، الوحي انقطع بموت النبي عليه الصلاة والسلام، فعادها عمر رضي الله عنه إلى المسجد كما كانت، وأجمع الصحابة على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا دليل قاطع على أن إجماعهم حجة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فلما أجمعوا دل على أن هذا هو الصواب. ويدل على حجية إجماعهم قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تأمل قوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم المؤمنون؟ لا شك أن الصحابة هم ذروة المؤمنين وهم أفضل المؤمنين، فمن اتبع سبيلا غير سبيلهم وسلك طريقا غير طريقهم يكون معرضا نفسه لهذا الوعيد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فنعم عمر رضي الله عنه لم يبتدعها ولم يأتي بها من عنده، وإنما أحياها وهي مشروعة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه صلاة التراويح جماعة في المسجد. نعم. وفي حديث حذيفة كما ترى رتب النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بالبقرة ثم ثنى بالنساء ثم قرأ آل عمران. استفاد من هذا أهل العلم أنه يجوز تقديم سورة على سورة في القراءة، تقديم سورة على سورة في القراءة. مع أن المستقر عند الصحابة الذي يجمع عليه من حيث الترتيب أن آل عمران قبل النساء، لكن كونه عليه الصلاة والسلام بدأ بهذه قبل هذا لا يدل على الجواز. فلو أن إنسانا مثلا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، وفي الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق، لا نقول صلاة باطلة، صلاة صحيحة وليس فيها شيء، إنما هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل. الأولى أن يأتي بها على ما هي مرتبة في المصحف، أما أن الصلاة فهي يعني باطلة فهذا غير صحيح، بل صلاة صحيحة ولا يأثم حتى يعني لا يؤثر حتى على شيء، إنما ترك الأفضل والأولى. وجمهور العلماء على أن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين، اجتهاد من المسلمين. أما ترتيب الآيات فليس باجتهاد بل هو توقيفي، وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمر يعني أمرني جبريل أن أضعها على رأس كذا وكذا آية من سورة كذا، فترتيب الآيات يعني جاء به جبريل من الله عز وجل. ترتيب السور اجتهادي من الصحابة. نعم. وهذا قول جمهور العلماء. قضية أنه يجوز أن يقرأ في الركعة الثانية سورة قبل السورة التي قرأها في الركعة الأولى، هذا أمر مجمع عليه أي على جوازه، لكن كما سمعتم هو خلاف الأولى فقط. وفي هذا الحديث أيضا قوله إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، جاء هذا كما ترى في حديث حذيفة في صلاة الليل خاصة. ولهذا كان الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا خاص بصلاة الليل، قضية أن القارئ إذا مر بآية فيها سؤال سأل أي دعا الله عز وجل به، وإذا مر بتعوذ تعوذ ونحو ذلك، هذا خاص بصلاة الليل. نعم خاص بصلاة الليل، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي السنة إن كان قريبا من الانتهاء، يعني يكون مثلا السجدة الأخيرة أو في السجود عموما، فيكمل ثم يدخل في الصلاة. لأنه إذا أقيمت الصلاة وبقي له ركعة يعني ما قد ركع ركوعها أو ما قد انتهى من ركوعها فهنا يبطل صلاته ويدخل في الجماعة. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو في السجود ما بقي له إلا أن يسجد ويتشهد فالظاهر أنه يكمل. قولي عليه الصلاة والسلام إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والصلاة يطلق أقل شيء على الركعة من دون تسليم، سبق التنبيه على هذا. نعم يخرج منها مباشرة ويدخل في الصلاة يحتاج أن يسلم. نعم إدراك تكبيرة الإحرام إدراكه مع الإمام، يعني إذا كبر الإمام يكبر معه مباشرة أو خلفه مباشرة، هذا مدرك لتكبيرة الإحرام. أما إذا شرع الإمام في القراءة فالذي يظهر أن الذي يأتي بعد شروع الإمام في القراءة ما أدرك تكبيرة الإحرام. إذا قرأ هذا خاص بصلاة الليل سبق التنبيه عليه.